محمد بعد شخص عشان بس ننبه على المحاضرات اليوم بس مساء سيكون في منزل حاضر ابن ربنا شاف مسجد بدر في منزل وغدا الفجر هيكون في منزل برضه بإذن الله الثلاثاء غدا مساء هيكون في معك في المغرب ما شاء الله الأربعاء فجر معكم هنا الأربعاء فجر ومساء فجر ومغرب والخميس معكم الفجر ومغرب والجمعة إن شاء الله برضو معكم الفجر وخطبة الجمعة واحدة ونص الجمعة اثنين ونص هتكون في مكة الجمعة مساء هتكون في هاملتون في مسجد الجبل السبت فجر معكم إن شاء الله بس حبيت أعرض الجدول السبت مساء هيكون في مكة فجر الأحد معكم مغرب الأحد في كذب فأحببت أن أعرض الجدول قبل الناس
الأحد معنا
في الأحد فجر إن شاء الله لكن مساء هيكون في كذب إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء عنده مقدار عالم الغيب والشهادة الكبير متعال وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله من أرسله ربه بين هذه الساعة بشيرا ونذيرا ففتح به أعينا عميا وآذانا سما كل من غلف اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله لا يزال السياق يجري معنا في سورة النساء والآيات التي بدأها الشيخ لها علاقة بالآية التي قبلها التي قرأها بالأمس من قوله تعالى ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون سحيلة ولا يهتدون سبيلا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذا الكويت الظلم أهله واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا قتلوا في سبيل الله والذين كفروا قتلوا في سبيل الطاغوت هي التي بدأها الشيخ وهذا يجري على السياق الذي تحدثنا عنه من قبل أن الله عز وجل جعل من المسلم كتلة رحمة كتلة رحمة بالعبادة القاصي والداني والقريب والبعيد والمؤمن والكافر وسنوضح هذه الرحمة رب العباد جعلها علامة مميزة لهذه الأمة بل مدح الأمة بكل من فيها لهذا فقال تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم هنا صرحت بالرحمة بين المؤمنين ولكن هناك أخرى صرحت أن حتى الشدة على الكافر من باب الرحمة به والحرص عليه بل وصف الله نبيه هذا فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ما عنتم عن إيه اللي عانت واللي تعنت واللي أصر على كفري النبي كان حرصا على ذلك أشد ما يكون حرصا وهذا الحرص من رحمة به لأننا عبيد أراد الله أن نكون له جنودا ننقذ خلقه من ضلالهم وغيه نعيدهم إليه ونستعبدهم له ليسلموا بوحي في الدنيا والآخرة وهذا المنطلق الذي منه انطلق المسلمون في كل أرجاء الأرض منطلق الرحمة منطلق البر للخلق منطلق الحرص على جميع الخلق، ودي غاية الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذا صرح تعالى بهذا فقال في نص الآية: وما أرسلناك إلا رحمة لمين؟ من العالمين؟ الكل. دخل فيها الكفار أم يدخلوا؟ دخل فيها الإنس والجن أم يدخلوا؟ هو ده المنطلق، وهذا موضع التأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة في كوننا كتلة من الرحمة حية تتحرك في الأرض لتنقذ الخلق من ضلال الخلق، بل من نفوس الخلق. نفسه أبت إلا أن تسفل. أمرنا أن ندعو ونحرص عليه حتى ننقذه من نفسه التي من جبته ومن نفوس من حوله. هذا المعنى وهذا المنطلق حقيقة ما لم نفهم ضاعت أجل خلال وخصال المسلم في حياته. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا المعنى الخطير جدا هو الذي تحرك به المسلم ودارت عليه الأحكام. هنا يعطي الله إشارة إلى جانب اليتامى والأرامل والسكالة والعجائز وكبار السن من رجال النساء، من لهم؟ من يرحمهم؟ أهل الإيمان. لذا يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. فيجعل علة رئيسة من علة قتال المسلمين حماية المستضعفين. حماية المستضعفين، الرحمة بهؤلاء، اللطف بهؤلاء حتى لا يعرضوا لتنكيل المجرمين ولإذاء الكفار والفجار. لذا جعل هذا أصل من أجله المسلم يضحي بحياته، يضحي بروحه، بأغلى الناس عنده، بأولاده وشباب الأمة. من أجل من؟ إنقاذ اليتامى، السكالة، الأرامل، العجائز، كبار السن. لذا نصصت الآية العجيبة: وما لكم لا تخذون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فعدت القرية التي يظلم فيها هؤلاء ظالم أهلها، ظالم أهلها. أي ظلم أعظم من ظلم اليتامى والسكالى والأرامل وكبار السن؟ أي ظلم أعظم من هذا؟ وكل دول نحن مأمورون برحمتهم، مسلمين أو غير مسلمين، أو غير مسلمين. لذا في قتال المسلم حرم عليه أن يمس هؤلاء، تعريف، لأن هؤلاء غاية الوصول لرحمتهم، إنقاذهم، حتى لو كانوا في بيئة ظالمة مجرمة اعتدت عليهم. نحن أمرنا بقتال من اعتدى عليهم لتوفير سبل الرحمة لهؤلاء المظالمين، هؤلاء المساكين. دي غاية اللي أساءوا للإسلام وشوهوا صورته وأوهموا الناس، إن القتال لإكراه الناس على الدين. أبدا ما قال هذا أحد من أهل العلم في تاريخ الأمة كلها. القتال شرع من أجل رحمة العباد، إنقاذ الضعفاء، إنقاذ المساكين. لذا صرحت الآية: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. من الولي من النصير؟ المؤمن اللي بيدفع عن هؤلاء. جعل الله من كل مسلم جند من جنوده لينقذ به ضعفاء خلقه. الله، معاني خطيرة خطيرة. لو علمها أهل الكفر وعلم حقيقتها لاستقبلوا من جاء ينصر هؤلاء بالترحاب، مش بالقتل، بالتشويه. شرع الله هذه الشرعة إنقاذا لخلقه، رحمة بعباده، رحمة بالضعفاء. طبعا نتيجة هذا الوقود الذي يضحى به لإنقاذ ضعفاء الناس وضعفاء المسلمين هم الشباب إن هلكوا من نساء أطفالهم؟ بقية المسلمين. لذا أمرنا برعاية الأيتام والسكانى، ومن هنا شرع التعدد، وده المنطلق اللي قد يغيب عن كثير من الناس. فمن التعدد ده متعة؟ لا، أنا بوسع أعيش مع امرأة واحدة كل ليلة أجمعها، إيه المشكلة؟ أقضي وقت معها كل ليلة، تكفي تكفي ولا تكفي؟ تكفي، مش كده ليه؟ وكله مستكفي واحد وماشي سلفون. لكن الشرع تقول لا، أنت مطالب برعاية أكبر عدد من الأسر على قدر وسعك، على قدر وسعك تقدر تعول عائلتين عول، ثلاثة عول، أربعة عول، لكن طاقة الإنسان يتحمل أكثر من ذلك. فشرع ما لنا أربع عوائل، وشرع التعدد من الدهاف، بدل ما تعول أسرة واحدة هتعول أربعة، وبدل ما تعصب امرأة واحدة هتعصب أربعة. صحيح كل واحدة تقول ليلة أربع ليالي، لكن الليلة تكفيها وتعفها، لأن لها حق، قضاء المرأة حقها الجنسي حق لها مكفول في الشرع، من يحرمها منه؟ لما أبطل هذا التشريع كان النتيجة إيه؟ المرأة إن طلقت لا تجد من رعاها، إن رملت لا تجد من رعاها، وإن رعى أولادها بالمال لا رعاها هي، وكأنها لا حق لها في قضاء وطنها الحلال في الحلال. يا إخوانا الحق الجنسي للمرأة حق زي الرجل، زي ما عايز يتجوز عشان يعرف نفسه يتولد الزوج يتعرف نفسه، ونحن فقط لنا حاجة النساء، والنساء ليس لنا حاجة لنا، إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. قواعد شرعية يا إخوانا، قواعد شرعية جاءت الشريعة لتضمن للصغير والكبير والأرملة كل حقوقها، ويتحمل الرجل في سبيل ذلك. عشان كده رب العباد لما أعطاه القوامة أعطاها له من أجل هذا، ودعا الكل ليعيده، لأن العبء كله عليه والحمل كله عليه الشريعة، مش هو الذي يهمل، هو الذي يشرد، هو الذي يطارد، هو الذي تقيده القانون من أن يقوم بأي دور. طب إن عطلنا طاقة الرجل، مل النساء، مل اليتامى، وكان النتيجة ما نرى الآن أن تحرض المرأة على أن تتمرد على الرجل وتركبه بالقوانين، لا تحمل يطلق، تروح فيه؟ هتعيش بقية أمرها مشردة، إن أرادت أن تقضي وطرها لا سبيل للحرام، راحت في دهي، راحت جهنم، جهنم. رب العباد لا يحابي في أحكامه. إذا ندرك قضية خطيرة جدا جدا، وما لم تعيها النساء، وأن هذا الأمر شرعه العليم الحكيم رحمة بالنساء. إذا كانت هي اليوم زوجة واحدة، غدا قد تكون أرملة، غدا قد ترمل بنتها، كل هؤلاء في أمس الحاجة لمن يرعاهم. رب العباد لما أعطى هذا التشريع أعطاه تشريع منظومة كاملة على بعضها، ما ينفعش نفصل جزء منها دون على الباقي. ده السبب الرئيسي في تشريع التعدد في سورة النساء. فإن خفتم ألا تخصصوا في اليتامى فانكحوا، ما جاء هذا البيان إلا من أجل هذا. ليه؟ لأن الوقود الزاهد هم مجاهدين الجهل، اللي بينصروا الأمة، اللي بيحفظوا الأمة، اللي بيحفظوا اليتامى والسكان الأرام، اللي بيرحموا الجميع، يعاقبوا بتيتيم أطفال ونسائهم، من يفعل ذلك بعد ذلك؟ لكن لما أشعر أن الأمة تتكفل بأسرته حال ذهابه أو حال استشهاده، سيتقدم بلا تردد، سيرحم الخلق بلا تردد. المنظومة منظومة على بعضها، لتجعل من كل المسلمين القاسي يرحم الداني، الزوجة ترحم أخواتها المسلمات، ولا الرحمة دي غير وردة عن النساء. من الرحمة أن تعين زوجها على بره وعلى رعايتهم وعلى القيام عليهم. فقدت الرحمة هتتحول لحرب ضروش عليه، نفس نفسي نفس نفسك نفسك. ورب العباد خلقك لتحيي نفسك ولا تحيي لأمتك. احنا افراد في امه اخوان، افراد في امه، ولذلك العائلات وتوجودها غايه في الاسلام. ان احنا نوجد عائلات، مش عائلات صغيره بس انا ومراتي وزوجي واولادي، لا، ده العائله الكبيره، قبيلتي، اهلي، ارحامي، اخواني، ارحام امراتي، كل دي تسمى العاقله في الشريعه. يعني ايه العاقله؟ وتسمى العائله، العائله اللي تعولك معاك، انت تعطلت قبيلتك تقوم على اولادك ونسائك، اقاربك ارحامك هم اللي يرعوهم، يخدموهم، يتكفلوا بهم، تسمى العائله. وتسمى العاقله، العاقله من العقال، يربطها بالجمل حتى يحكم حركتها. ليش سميت العاقله؟ لان اي فرد في العائله يخطئ، العاقله تضبطه، تمنعه من الخطا، لذا اشركها الله معه. اذا اخطا، قتل خطا، قتل انسان خطا، ما نتحمل ديته؟ عاقلته، نتحمل ديتك حال خطئك ونتركك تخطئ كل شويه تجيب لنا مصيبه؟ اذا كان هذا دور العائله، عاقله ضابطه لسلوك ابنائها، فيعين بعضنا بعضا ويرحم بعضنا بعضا ويؤخي بعضنا بعضا، هو ده الاصل في الاسلام. لذا قال كنتم خير افراد ولا خير امه؟ خير امه. هذه الامميه الموجوده في امه المسلمين غير موجوده عند غيرنا. الامم الاخرى عايزه الفرد لوحده من غير كل من حوله، لا اب ولا ام ولا اخ ولا اخت ولا خال ولا عم ولا قريب ولا بعيد، عايزين يعيش لوحده عشان يتلاعب به كيف شاء، عايزين يعمل مخز يعملوه مسخ، عايزين يقدموه وقود لحرب يريدونها من اجل الفلوس والمال، يضحوا بالملايين ولا احد دفع عنه. هذا البلاء المبين للاسف الشديد انتشر في الارض الا من رحم ربك. امه الاسلام امه جاء الوحي ليجعل منها خير امه اخرجت للناس لانقاذ الناس، للرحمه بالناس، كما يقول السلف، وكانها ما اخرجت الا من اجل هذا الهدف، رحمه الناس وانقاذ الناس واخراج الناس من الظلمات الى النور، وتحمل اي تبعات في سبيل هذا الهدف. يسيء إلينا، يعتدوا علينا، نصبر عليهم، نعز، ننصح، لكن لما نصل لمرحلة العدوان علينا والقتل، هيقتلنا، هسيبه تتفرج عليه؟ لا، اسم قتل، لأن خلاص ده تجاوز كل الحدود. وضحت؟ وده هدف من أهداف تشريع هدف الإسلام، الدفع عن دعاة الإسلام اللي قاموا ببلاغ الحق وتعرضوا للقتل بسبب هذا الدفاع. واضح المعنى؟ الكلام ده مكفول في كل شرائع الارض لكل الخلق، الى المسلم ببعيد، وجريمه وارهاب، مصيبه كبيره جدا. يا اخواني، هذه منظومه متكامله رب العباد وضعها ليرحم بها عباده، وليجعل من صفوه عباده كتل من الرحمات يضخ تضخ رحماتها على الخلق. كتل من الرحمات. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور، نور الإيمان، القلب انفسح وانشرح. ينفسح يعني صار واسع، يعسع كل الخلق. معنى خطير جدا. أثر الإيمان يحول الإنسان من إنسان أناني يعيش لنفسه لإنسان رحيم يود أن يرحم أكبر قدر من عالمه. بل جعل الله منته على المؤمنين هذه منة، فقال: يا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. يعني كفلين نصيبين. ده البشرية كلها والخلائق كلها شغالة بواحد، بنصيب واحد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قسم الرحمة لمئة جزء، جعل منها جزءا واحدا بين الخلائق به تتراحم، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ابنها من هذا الجزء من الرحم. الخليقة كلها تتراحم بجزء من الرحمة، والمؤمن يؤتيه الله وحده كفلين من الرحمة. يبقى رحمته شكلها إيه؟ شكلها إيه يا إخوانا؟ أنا أسوق هذه المعاني لأن الكثير من الأسف الشديد يأخذ الأحكام بعيدا عن أصولها وقواعدها، بعيدا عن حقيقتها. لو علم الخلق أن الإسلام جعل من المسلم صاحب رحمات متناهية، كفلين من رحمة، كفلين من رحمة الله أعطاها له ليرحم بها ما استطاع من خلق، القاصي والداني والكبير والصغير والمؤمن والكافر والإنس والجن والشجر والحجر والحيوان والبشر، كل هذه المعاني أرادها الله عز وجل من هذا التشريع. سورة النساء مدارها كلها حول هذا، حول هذا، هذه المعاني الخطيرة جدا جدا. من أجلها شرع الله كل ما شرع من التشريعات. يبقى المسلم كما يقول ابن القيم جندي من جنود الله مع أمر الله حيث أمر. ربنا أمر بالرحمة تقوم بالرحمة، يأمر أن يتخلى عن الرحمة ويشتد على من يحتل الشدة ليرحم يشتد، وده معنى أشد على الكفر. يبقى الشدة ليست غاية بل الشدة من أجل الرحمة، ولذا ثبت هذا النصوص، ثبت في الحديث الصحيح أن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبيه عن أمه كان يقاتل في غزوة الغزوات، ففوجئ بأن قائد جيش المشركين اللي يكرر الجيش ويكرر جيش الفر رايح جاي بثلاعب رمش شمسي، فعمار وضعه في رأسه وقصد إليه حتى تمكن منه. اللحظة اللي تمكن منه جاءه عليه سيفه قال أشهد أن لا إله، ما كملهاش، مجرد ما قال أشهد أن لا إله مطلوب رحمته رفع عمار سيفه، ما كان خلاص هبتل. فلما أفلت قال إلا اللات، إلا اللات، فأعاد عمار الكرب حتى أمكنه الله منه، فهوى عليه فقال أشهد أن لا إله. شوف الرحمة وصلت فيه، رغم الخداع في الأولى عمار ليس له الحق في القتل، رفع السيف مرة أخرى. فلما أفلت المجرم قال إلا العز، فسعى عمار إليه الثالثة، فلما تمكن منه عرف أنه بتلاعب، هوى عليه بسيفه فقال أشهد أن لا إله إلا الله، لكن كان سيف عمار خلاص جاب آخره فقطع عمار، فبلغ النبي الخبر فغضب من عمار غضب شديد جدا 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 وعنفه، قال يا عمار أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ أقالها وقتلته؟ أقالها وقتلته؟ فقال يا رسول الله، قال خوفا، قال هلا شققت عن قلبي؟ يا عمار ماذا تقول للا إله إلا الله غدا إن جاءت تحاجج عنه؟ ماذا تقول لا إله الله إن جاءت غدا تحاجج عنه؟ وظل يكررها، يقول عمار حتى وددت أنني لو لم أسلم قبل يوم هذا حتى يغفر الله ذلتي هذه. أنا مسوخ درس حديث البخاري حتى ندرك القضية. إحنا ليس القتال ليس غاية، ليس غاية بل وسيلة للغاية لرحمة العباد، الهدف الرحمة. دعوناهم استجاب خير بركة، لم يستجيبوا إشهادوا على كفر، لا نكر أحد عن الإسلام، لكن يمنعني أو يقاتلني أو يقاتل المستضعفين والغلابة ويمنعهم الإيمان أنا أمرت أن أفعلهم. وده موضع التشريع الذي وضعه الشارع حتى نرحم العباد، ثم هم على الخيار، من شاء آمن ومن شاء كفر، لكن لابد من رحمة. لابد من الرحمة لأنها غاية في الإسلام. اللي بيتحرك في حركته دون هذا الأصل مع أي عقبة هيقف، لكن اللي جعل الرحمة غاية يتحمل في سبيلها كل أنواع الأذى. وده دور الرسل الجماعي، يعني مش رسولنا فقط، ده مهمة كل أنبياء. سيدنا نوح ظل يلعب قومه كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 كانوا سيدين يعني بيده شغال. النبي يصفه يقول كان يجتمع عليه فئام من الناس الجماعة فيخنقوه بثيابه حتى يسقط مغشيا عليه مغمى عليه، فإذا أفاق قال اللهم هذه قوم فهموا العلم. ظل على هذا الحال 1000 سنة إلا 50 يدعو ويؤذى ويدعو ويؤذى ويرحم ويؤذى ويحرص على الرحمة ما توقف ولا تغير هدفه. اللي عنده هدف كبير كهذا كل المصائب دي تهون عنده، كل الأذى يهون عنده، لكن إن كان فاقد هذا الأصل يبقى أنا بدعو ابن الإيدة يأذيني في 60 داهية، لا في 60 داهية دي لا ترد في خمس النبوة. الذي في خموسه أننا حريص عليكم بالمؤمن الرؤوف الرحيم. الحرص مطلوب على هلاك كل خلق وهو غاية. سيدنا نوح طبعا بعض إخواننا الخطباء التعبانين يطعن فيه يقول لك سيدنا نوح تعجل ودعا على قومه، لا ما تعجل، وما دعا إلا بعد أن أعلمه الله أنه لا سبيل لهداية أحد فيه. وفي هذا يقول تعالى وأوحي إلى نوح بالوحي، يقول أوحي يبقى وحي من الله عز وجل من الأوحى رب العباد يقينا، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا ما قد آمن فلا تبتئس ما كان فعله. عندها دعا قال رب لا تذر أرض كفر ما دام ما فيش أمل فيهم اخلص خلصنا منكم، فدعا ما دعا إلا بعد أن علم هذه الحقيقة بوحي الله. وده سمت الأنبياء جميعا، وسيدنا نوح مش نبي عادي خلنا، ده واحد من أولي العزم الرسل، بل أول أولي العزم الرسل. ومن صبر صبره 1000 سنة إلى 50 عام يرحم العباد ويؤذى ويحتمل ويصبر صبر يوم واليومين. ها ده احنا لو قعدنا واحد مرتين ثلاثة من بطن، لكن 1000 سنة إلى 50 يدعوهم وبلا ملل ولا كلل، أي عطاء هذا؟ هو استحقه ونبقى من العزم المسلم مجانا لكلنا ولا لأنه أهل لها؟ من يفعل فعله؟ ومن يصبر صبره؟ ومن يؤدي أداءه؟ لذا عد أبو البشر الثاني بعد آدم. ليه؟ لأن لما دعا مسح الله كل أهل الكفر من الأرض ولم يبقى إلا مع نوح من خرج معه من حمل معه في صفيان وكلهم ذريته. لذا قال وجعلنا ذريته هم الباقين، هم بس الباقين غيرهم راح فين؟ اتنسف. حتى ذريته منها واحد من أولاده راح فيه معه ومراته معه. وضحيت؟ إذا ندرك هذه المعاني هذه غاية. تأتي الأتباع ذلك لتقوي همة هذا الراحل وعزيمته. ليه؟ لأن تبعات هذه الرحمة كبيرة جدا، تبعات هذا العطاء الرباني اللي المسلم مطالب به كبيرة جدا. أنا هصبر على آلاف الخلق، هجاهد آلاف الخلق، هرحم آلاف الخلق، هتحمل من كل هؤلاء ألوان من الأذى. الكلام ده بعمله ليه؟ ربنا قال لي لا، أنت بتعمل الكلام ده لله مش ليك. ما دام بتعمله لله نعم اللي وقفت عندك انقطعت عنك ولا مستمرة؟ وينعم عليك وأنت تضن عليه بالنعمة ينفع؟ لذا جاءت الآية اللي بها بدأ الشيخ: الذين آمنوا قتلوا في سبيل الله. أنت بتعمل الكلام ده لله، واللي بيعمله لله إحساسه أنه لا يجاهد من أجل الجهاد لنفسه، وليس له هدف ولا غاية، لا دنيا ولا مال ولا كسب، وليس هذا هدف أصلا من مسلم في حياته. كل دي عوارض تأتي، كل دي عوارض تأتي، الغنائم وغيرها عوارض تأتي، لكن الأصل إيه؟ إن أنا بعمل كلام لله. لذا يقول: الذين آمنوا قتلوا في سبيل الله. والمقابل اللي بيقاتلهم مين؟ قالوا: الذين كفروا قتلوا في سبيل الطاغوت. هدفهم إيه الكلام ده؟ يرضوا إبليس، يرضوا نفس خسيسة، يرضوا شيطان مش شيطان سأبين. يستوي من يرضي الله برحمته مع من يفعل كل السوء إرضاء للشيطان؟ هتقارن ده؟ لما ترى هذا المشهد وهذا النص يصف لك المشهدين، أي الفريقين تختار؟ أي العملين تختار؟ ها؟ الآن بتقوي هم همة وعزيمة إرادة المؤمن حتى يستمر يعطي، يستمر يرحم، يستمر يتحمل تبعات هذه الرحمات. أنا بحكي المنظومة على بعضها حتى ندرك لماذا شرعت هذه الشرائع، ما حكمتها، ما الغاية منها؟ هل هي غاية ذاتها أم هي وسيلة الوصول لغاية؟ وذلك رب العباد في لم يجعل القتال غاية بل هو وسيلة، ولذلك أعطى نص آخر: قال: وجاهدهم به جهاد كبير. الجهاد، الجهاد يخلنا بذل الجهد في أي مجال في أي طريقة. أنواع الجهاد كم؟ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد جمع صور الجهاد وأنواعه 13 صنف. القتال نوع منه. طبعا كلمة الجهاد الآن الكل مرعوب ينطق به، أصبحت مصيبة كبيرة. أنا لما أبذل جهدي في محافظة على الصلاة هذا جهاد، لما أبذل جهدي في تقويم امرأتي وأولادي هذا جهاد، لما أبذل جهدي في دفع شيطاني ومنعي من يتحكم فيه أو في أولادي أو في من حولي ده جهاد. الجهاد 13 صنف. القتال نوع منه. احنا طبعا صرفنا الجهاد كله على القتال، ودي مصيبة كبيرة. المسلم مطالب بذل أعلى ما في وسعه من جهد حتى يقوم نفسه ويقوم من استطاع من حوله، من مسلم وغير مسلم. التقويم مطلوب، الرحمة مطلوبة، الشفقة مطلوبة، الحب والحرص على الناس مطلوب، بل على جميع الخلق. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا تغيب عنكم هذه الآية، للعالمين. فهل النبي وحده رحمة العالمين ولا أمته كلها معه؟ وده مما يتأسى به فيه صلى الله عليه وسلم، رحمة العالمين، رحمة العالمين. ثم تأتي الآية التي بعدها: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. احنا في القتال ليس غاية، أفضل القتال، واحنا هنعيش حبايب ونرحم بعضنا، لكن انت هتقاتلنا وتتفرج عليك استحالة. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة اعبدوا الله وآتوا الزكاة. فريق منهم للنقد بس، ها؟ لما يدعى طب تعال اشتغل انت، بتعيب على من عمل، اشتغل انت. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا، ها؟ قالوا: ربنا لما كتبت عن القتال؟ ليه؟ ما احنا حلوين كده، عايزين ناكل ونشرب وننام ونتجوز ونعيش ولغايه ما نموت وخلاص. لازم عند الرحمه دي، لازم هذا القدر اللي يجعلنا نضحي بارواحنا ارواح ابنائنا عشان نرحم العباد. لما كتبت عن القتال؟ لما اخرتنا الى اجل قريب. طب اخرها شوي، لغايه امتى؟ ها؟ مش عايزين تيجي قبل. لو تأخرت الأجل قريب. فجاء جواب رب العالمين لدحض حجج هؤلاء قال كل متاع الدنيا قليل. أي متعة تنشدها في الدنيا قليلة جدا 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 إذا وضعت بجوار نعيم الله في الآخر. كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. اوعى تفكر انك تعمل عمل لله وتجاهد غيرك لتنقذه وترحمه وفي حاجة من هذه تضيع. وزاد رب العباد عد كل حركة تحركها في هذا الاتجاه احسان منه. احسان ايه والله وعمل صالح. اذا يقول في نهاية سورة التوبة ما كان لأهل المدينة من حولها من العرب ان يتخلف عن رسول الله، يعني لا يشاركوا في عمله ورحمته وجهله الذي يبذله في إنقاذ الناس وحرص على الناس. الليل والنهار كان هذا عمل، هذه مهمته، هذه رسالته رحمة العالمين. ها؟ لذا يقول ما كان لأهل المدينة محمد العرب أن يتخلف عن رسول الله، أي فيما يقدم الله عز وجل، ولا يرغب أنفسهم عن نفسه. عايزين هو يموت ويقتل وإحنا نتفرج عليه بعد كده. ولا يرغب أنفسه عن نفسه. ليه؟ قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ. طول ما عامل الله أي ظمأ يتعرض له يقتل له عمل صالح. ذلك أن لا يصيبهم ظمأ ولا نصب. النصب أي تعب، أي نوع من التعب، وأنت في هذا الطريق وفي هذا الاتجاه يكتب لك. لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة. المخمصة هي إيه؟ الجوع. يبقى حتى لو تأخرت الغدا بدل ما وهو يدعو الناس يجهد الناس تأخر الغدا من الظهر المغرب، من الظهر المغرب حسنات بتسجل. لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا خطوة يخطوه يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لذو أجر إيه؟ آل المحسنين. ها؟ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله. أي جزاء؟ بعملهم؟ ألا أحسن ما كانوا يعملون. إيه أحسن الأعمال يقدموه في الجهاد ده؟ جزاءهم في الجنة على أحسن ما قدموا، مش على ما عملوا، على أحسن ما عملوا. يبقى منزلتهم في الجنة فين؟ ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وضح الفضل ده؟ جعل هذا الفضل الذي لا مثيل له لمن هذا شأنه، الرحمن اللي أخذ صفة الرحمة والرزة دل وأخذ يرحم بها العباد، هو الرحمن أراد أن يرحم عباده فقيض أهل طاعته لرحمة عباده لإنقاذ عباده. استخدمهم في هذا الكلام وهم من أحب خلقه إليه. الرب يضحي بحياتهم وأوقاتهم وجهدهم بل وأرواحهم ليرحم بهم سائر عباده. الله طبعا هرحم عبادي وهم رحمين. ها؟ هيسيبهم وليعاملهم بأحسن ما عملوا، بأحسن ما عملوا مش ما عملوا. دول لهم منزل خاص عند الله لا تقارن بغيرهم البتة البتة. لذا يقول كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير متقى ولا تظلمون فتيلة. ايه الفتيلة؟
ها؟ في وسط الشمع. لا طب داخل الشمع
مش الشمع، نواة التمر. عارفين نواة التمر؟ ذكر الله فيها أربعة: الفتيل والقطمير والإلحاف والنقير. كل دول فين؟ في نواة التمر. لو أمسكت أنت نواة التمر ناشف جافة هتفاجأ بالآتي: إن بين لحمة التمرة وبين التمرة في غشاء رقيق جدا. عامل زي الورق الصغير. الغشاء اللي يسمى الالحاف من الالحاف اللي بنفي نواة التمر نفسها لها ظهر ولها بطن، البطن في شق. الظهر لو نظرت في منتصف التمرة هتلاقي حفرة صغيرة جدا في ظهر النواة، هذه تسمى النقيل. في الشق اللي في الداخل آخر حت ده آخر جزء في الشق خيط رفيع جدا هو ده الفتيل، أمامه جزء من لحمة التمرة في الشق تسمى القطمير. وصلت؟ فرب العباد يقول لا يظلمون فتيلة، يعني أقل القليل لم يظلموا، لم يظلموا. وكما عبر في الآية أخرى قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا، وشيئا جاءت نكرة في عموم النفي فيتعم أي شيء يسمى شيء صغير أو كبير. واضح المعنى ده؟ أينما تكون لذا قول ولا يظلمون فتيلة. ثم قال أينما تكون هل أنكم رفضتم بذل الجهد ورحمة الخلق وإنقاذ الخلق وعايزين تعيشوا بنفسكم؟ لغاية أنت تعيشوا؟ ها تركت رحمة العباد، تركت نصرة العباد، تركت دعوة العباد، تدوم لكم الحياة ولا هتموتوا؟ طيب وفرنا لكم القصور الشاهقة والأبراج العالية هتنقذكم من الموت؟ إذا جاء التعبير الدقيق قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في ظلم شيء. فأنت ميت ميت، المدة مدام جاي جاي ليه موعد ولا مش موعد؟ طيب الموعد ده لو أنت بذلت الجهد لله هتقدم؟ هتأخر؟ طب لو جلست في بيتك هتأخر؟ سلامات. الموعد هذا محدد وأنت في بطن أمك، لحظة نفخ روح كتب بنص الحديث. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال قال الصادق المصدوق، الحديث الحديث اللي ابن مسعود صدره بهذه العبارة، قال قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا يجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوم نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ في روح ويكتب أجله ورزقه. إيه أجله له؟ عمره. يكتب ايه؟ بالسنين. ما احنا بنعمل عيد ميلاد كل سنه وبرستيتو مش كده ليه؟ ها الباكج بتاعنا. لا الاجال عند الله تكتب بالانفاس. فلان ده ليه كم نفس؟ اذا انتهى اجله عند شهيق لا يستطيع بعده زفير، يبقى العمر مكتوب بايه؟ بالنفس. اللي كتب هذا قدمت لله او استخبيت في البيت حياتي في موعده، ان لم ينتهي بالسيف انتهى رد على فراشك، ومن لم يزل بالسيف مات بغيره. تتعدى بالاسباب والموت واحد، وكما قال الشاعر كل امرئ وان طالت منيته لا بد يوما على خشبه الحباء محمول. ولا حد فينا يفلت. قل إذا عبر تعالى في موضع آخر يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، هيجي لك أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنت في ظلم شيء. هتستخبى في أعلى البرج هيجيبك، مش أعلى البرج بس، ده لو أنت وقع عليك البرج واستخبيت تحت التراب هيجيبك. وملك الموت تحت التراب مش هياخد الناس ولا بيخمدهم؟ ليه؟ ملك الموت روح يا اخوانا، والروح لا تمنعها الماده، هيخترق التراب ده كله هيجيب روحه من تحت. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج شتى. ولذلك الصحابه اخواني لما فهموا هذه المعاني الدقيقه اللي تشحذ الهمم جعلوا هذا شعارهم في حرب المسلمين. كان ينشد دائما الموت آت أين لي منه المفر وجنة الفردوس خير المستقر. ده كان شعار الصحابة، الموت آت أين لي منه المفر وجنة الفردوس خير المستقر. ولذلك كل المواقف اللي تعرض فيها للموت وهم أحياء كان هذا رد فعله. سيدنا خبيب لما يعني قال له خلاص هنعدمك، قال انت ممكن تديني فرصة أصلي ركعتين؟ صلى ركعتين وسلم وصلى السنة بعد، ثم أنشد هذه الأبيات. ها أنشد قال إيه؟ حد فاكر؟ ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مرجعي. خلاص خلصت، هتقتلوني حتى هنام على فراشي رجال يموت على فراشي، خلاص القضية دي لا تشغل بالي، لا تشغل بالي، بل رب العباد يجعل من آياته خلف الميت. سيف الله المسلول، السيف اللي استمر أبو سفيان، هو نفسه يقول غزوت 55 غزوة، 55 غزوة، ليس مش ما أصيبش ده أصيب، قال ليس في الجسد مضغ إلا فيها ضرب بسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم، وها أنا لا أموت على فراشي كما أموت البعير، فلا نامت أعمل بنا أحد علماء يقول ومن منة الله على الأمة إن خالد لم يقتل. ليه؟ لأن لو قتل لقال سيف الله كسر، فأبى الله إلا أن يموت على فراشه، على فراش الله. لذا قل فلا نامت يدعو عليه، فلا نقل أنت بجبل ليه؟ أنا تعرضت القتل ملايين مرات لكن ليه أجل مت على فراشه، الموت اللي تتمناها حصلت لي فجأة. لكن الصحابة لما فهم هذه القصة إذا جاءته الموت الأولى كانت غايته، دخلت كان نفسه في الشهادة لكن الله أباه عليه، لكن كتب له الشهيد على ما قد. أنس بن النضر لما قال يعني يا رسول الله إني لأجد ريح الجنة ليس بيني وبينها أحد إلا أحد، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا بنتكلم عن موت، وجاءنا الآن خبر وفاة عالمنا الجليل الدكتور يوسف القرضي. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم لقب حجتك، اللهم لقب حجتك، اللهم لقب حجتك، اللهم اكل المنزل، اللهم اكل المنزل، اللهم اكل المنزل، اللهم وسع مدخله، اللهم وسع مدخله، اللهم ابدله دارا خيرا من دارك، حالا خيرا من حالك، اهلا خيرا من اهلك، وزوجا خيرا من زوجك، اللهم ثبت عند السؤال، اللهم رب اعزهم وزلهم مباركا وادخل منزلهم، اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيك من نقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم يا رب اجعل مرضه كفاره لذنوبه ورفعا لدرجاته، اللهم ارض عنه رضا لا تسقط عليه بعد ابدا، اللهم ارض عنه رضا لا تسقط عليه بعد ابدا، اللهم ارض عنه رضا لا تسقط عليه بعد ابدا، اللهم تجاوز عن سيئاته وتقبل حسناته، اللهم تجاوز عن سيئاته وتقبل حسناته، اللهم تجاوز عن سيئاته وتقبل حسناته، اللهم عامله باحسن ما عمل، اللهم عامله باحسن ما عمل، اللهم عامله باحسن ما عمل، اللهم عامله باحسانك، اللهم انظر إليه نظرة لا أشقى بعدها أبدا، اللهم انظر إليه نظرة لا أشقى بعدها أبدا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وافتح له باب الجنة، وافتح له باب الجنة، وافتح له باب الجنة، اللهم الحق بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أولده حوضه، اللهم أولده حوضه، اللهم اشمله بشفاعته، اللهم اسقيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا أظمأ بعدها أبدا، اللهم اجمعه برسولك كما آمن به ولم يره، اللهم لا تفرق بين رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وسلم حتى تدخله مدخله. اللهم ارزقه في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم ارزقه في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم ارزقه في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم ارض عنه رضا لا تسقط عليه بعدنا، اللهم اجرنا أمة المسلمين في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، اللهم الهمنا وأهله الصبر واليقين، اللهم الهمنا وأهله الصبر واليقين، اللهم الهمنا وأهله الصبر واليقين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم الحمد لله. السلام عليكم. نصلي عليه صلاة الغد. نصلي عليه صلاة الغد.